الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة حسين سعيد لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
وسعدتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن 5 من جنوده توفوا يوم السبت، أحدهم من المشاة البحرية، متأثرين بجروح أصيبوا بها خلال عمليات في محافظة الأنبار. وكان يوم السبت بحسب تقارير وكالات الأنباء أكثر الأيام دموية بالنسبة للجيش الأمريكي في العراق، إذ قتل 19 من جنوده بينهم 12 عسكريا في حادث تحطم مروحية و5 في اشتباكات مع مسلحين في مدينة كربلاء و2 في حوادث منفصلة. إلى ذلك أعلن الجيش البريطاني مقتل أحد أفراده وإصابة 4 بجروح نتيجة انفجار قنبلة على جانب إحدى الطرق شمال البصرة. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية إن الجنود 5 كانوا يقومون بدورية داخل مدرعة في شمال البصرة عندما تعرضوا إلى هجوم. وبمقتل الجندي البريطاني اليوم يرتفع بحسب وكالة أنباء رويترز عدد القتلى في صفوف القوات البريطانية في العراق إلى 130 قتيلا منذ بدء الحرب على العراق في آذار 2003. أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أنها والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعمان إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط التي ترعاها اللجنة الرباعية. وأضافت عقب لقائها الرئيس الروسي في منتجع سوتشي على البحر الأسود أنهما متفقا تماما على أن إحياء رباعي الوساطة في الشرق الأوسط شيء طيب ومفيد. وكانت تقارير رجحت أن تتناول مباحثات ميركل بوتين قلق الاتحاد الأوروبي بشأن انسيابية تدفق النفط والغاز من روسيا إلى عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، والتي تأثرت جزئيا إثر النزاع الأخير بين روسيا وبيلاروس بشأن رسوم المرور. كما تناولت مسألة منع روسيا استيراد اللحوم من بولندا، وكان هذا المنع أدى إلى تأجيل مفاوضات إبرام اتفاقية شراكة تجارية جديدة بين روسيا والاتحاد الأوروبي. تعرضت المناطق الشمالية من جزيرة سولاويسي الأندونيسية إلى هزة أرضية شديدة بلغت قوتها 7 درجات و13 درجة حسب مقياس ريختر، وأثار زلزال موجة من الهلع بين السكان، لكن التقارير لم تبلغ عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. من إذاعة العراق الحر واصل تقديم هذه الأخبار. اتهم الرئيس الأفغاني حامد كرزي دوائر معينة في باكستان حسب تعبيره التي توفر الحماية للمتمردين الذين ينشطون في أفغانستان. وجاء هذا الاتهام على لسان كرزي لدى افتتاحية دورة البرلمان الأفغاني، وقال إن أعداء استقلال أفغانستان ومصالحه يواصلون تدخلهم في الشؤون الداخلية، وإن دوائر باكستانية معينة لم يكشف عنها تقدم الدعم إلى جماعات إرهابية تنتمي إلى شبكات دولية ليقتلوا علماء أفغانستان وأطفالها ومدرسيها والمسؤولين الحكوميين دون رحمة. وأضاف كرزي قوله إن تجارة المخدرات والفساد الإداري يساهمان بهذا الشكل أو ذاك في تأجيج العنف في بلاده. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق بنيامين نتنياهو أنه يأمل أن يجعل الرئيس الإيراني محمود أحمدينجاد يمثل أمام محكمة دولية ليحاكم بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن نتنياهو الذي كان يتحدث في مؤتمر في إسرائيل إنه يعمل على الإتيان بأحمد نجاد ليحاكم كمجرم حرب لدعوته إلى الإبادة الجماعية. وأضاف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 لا يمنع أعمال الإبادة الجماعية فحسب، بل ويتعامل مع التحريض على الإبادة الجماعية. وقال نتنياهو أنه يعتزم زيارة بريطانيا هذا الأسبوع لحشد دعم المشرعين البريطانيين لفكرته. وصل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني اليوم إلى دمشق في زيارة أعلن أنه سيلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين السوريين، وسيبحث لاريجاني معهم جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقالت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية الرسمية إن الأوضاع في العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية ستكون ضمن أهم المحاور التي ستتناولها مباحثات المبعوث الإيراني مع المسؤولين السوريين الذين سيلتقيهم. اقترح الرئيس الإيراني محمود أحمدينجاد اليوم تقليص سعر النفط الذي تقوم على أساسه ميزانية العام المقبل لحماية بلاده ممن وصفهم بأعداء يحاولون إلحاق الضرر بالاقتصاد عن طريق خفض أسعار النفط الخام في السوق العالمية. وفي خطاب متلفز للبرلمان اقترح أحمدينجاد وضع الميزانية على أساس السعر 33 دولارا و70 سنتا للبرميل بدل من 44 دولارا و10 سنتات في ميزانية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في 21 من آذار المقبل. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة.
مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن لمرافقة الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشان العراقي. ومن عناوين الملف: سوريا تدعم جهود العراق لتحقيق المصالحة الوطنية وتدين الإرهاب بكل أشكاله. أعلنت سوريا استعدادها للوقوف إلى جانب العراقيين في مساعيهم لإنجاح المبادرة التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وتأمين استقرار العراق. جاء هذا في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس جلال طالباني لدمشق التي استمرت 6 أيام. وعاد طالباني إلى العراق يوم السبت بعد أول زيارة يقوم بها رئيس دولة عراقي لسوريا منذ نحو 30 عاما. وأجرى طالباني خلال الزيارة محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين، تناولت الأوضاع الراهنة وتطوراتها في العراق والمنطقة. البيان المشترك قال إن الرئيس السوري أكد مجددا دعمه للعملية السياسية الجارية في العراق انطلاقا من القناعة بأن أمن أي من البلدين الشقيقين يؤثر على أمن البلد الآخر. وعاد الجانبان تأكيدهما الحرص على وحدة العراق أرضا وشعبا وعلى حريته واستقلاله، وأدانا كل أشكال الإرهاب التي تطال العراقيين والمؤسسات العراقية والبنية التحتية للدولة ودور العبادة والأجهزة الأمنية والعسكرية. وأعلنت سوريا والعراق عزمهما على العمل المشترك وبذل كل ما من شأنه مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره ودرء مخاطره التي تصيب في المحصلة النهائية المنطقة كلها على حد تعبير البيان. وأكد سوريا دعمها لمواصلة العمل على تتويج مؤتمر المصالحة الوطنية بمشاركة سائر المكونات السياسية العراقية المستعدة لنبذ الإرهاب والعنف والانخراط في العمل السياسي الديمقراطي. الرئيس طالباني من جهته لفت إلى أن العراق من الدول العربية المؤسسة للجامعة العربية، وأنه سيظل حريصا على تفعيل دوره العربي. وتعهد الرئيس بشار الأسد بأن سوريا ستبذل كل مساعيها لرفض عملية المصالحة الوطنية بكل العناصر الإيجابية وإشاعة المناخ السياسي والإعلامي الملائم لتحقيق هذا الهدف. وأعلن البيان أن إنجاح هذا التوجه الوطني يتطلب اتخاذ جملة من الإجراءات لإعادة بناء القوات المسلحة وأجهزة الأمن على أسس وطنية وحل الميليشيات وحماية الوحدة الوطنية والسيادة العراقية وتولي الدولة العراقية حماية أمن مواطنيها وثروات البلد وحدوده واستكمال بناء وتجهيز القوات العراقية تمهيدا لجدولة انسحاب القوات متعددة الجنسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي كما جاء في البيان. وأوضح الرئيس طالباني أن هذه الإجراءات بما في ذلك إعادة النظر في قانون اجتثاث البعث هي من أولويات الحكومة العراقية ومجلس النواب. البيان قال أن مباحثات مكثفة وصريحة جرت بشأن القضايا الأمنية بين العراق وسوريا وأن الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون في مختلف المجالات الأمنية. أعلن التيار الصدري استئناف نشاطه في مجلس النواب والحكومة بعد نحو شهرين من المقاطعة. وقال العضو القيادي في الكتلة الصدرية بهاء العرجي في مؤتمر صحفي أن التيار الصدري قرر إنهاء تجميد عضويته في مجلس النواب والتشكيلات الحكومية ابتداء من يوم الأحد.
نحن نعلن عودتنا وإلغاء تعليقنا في الوزارات وكذلك في مجلس النواب، وسوف نحضر جلسة هذا اليوم، وسوف يباشر الأخوان الوزراء في أداء مهامهم لخدمة الشعب العراقي، ونشكر الجميع كل من وقف على تحقيق هذه المطالب الوطنية وشكرا.
وكان التيار الصدري أعلن تجميد نشاطه في مجلس النواب منذ أواخر تشرين الثاني الماضي احتجاجا على لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي بالرئيس الأمريكي جورج بوش في عمان وللمطالبة بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية. عضو مجلس النواب عن التيار صالح حسن عيسى العقيلي أوضح من جهته أن الكتلة الصدرية التي تضم 32 نائبا قررت إنهاء المقاطعة بعد أن تلقت وعدا من البرلمان بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية. وقال العقيلي في تصريح لوكالة فرانس بريس أن التيار الصدري طلب أيضا تحديد جدول زمني لتدريب القوات العراقية وأن لا يمدد بقاء القوات الأمريكية من دون التشاور مع البرلمان. أثار إعلان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون اتخاذ الخطوة الأولى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2008 اهتماما واسعا بين المراقبين وفي وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية. وكانت كلينتون أطلقت حملتها عبر شبكة الإنترنت بعبارة أنا في السباق وأنا في السباق لأفوز. وقالت في شريط فيديو بثه موقعها على الإنترنت أنها قامت بتشكيل لجنة لاستطلاع إمكانية دخولها حلبة السباق على الرئاسة. وأوضحت كلينتون أنها تريد أن تبدأ حوارا مع الأمريكيين حول القضايا التي تهمهم بما في ذلك الحرب في العراق.
أعلن اليوم تشكيل لجنة استطلاع رئاسية، لكني لا أبدأ حملة بل أبدأ محادثة معكم مع أمريكا، لأننا نحتاج إلى أن نكون جزءا من النقاش إذا أردنا أن نكون جزءا من الحل، وعلينا جميعا أن نكون جزءا من الحل لنتحدث عن كيف ننهي الحرب في العراق النهاية الصائبة ونعيد الاحترام لأمريكا في أنحاء العالم.
And to restore respect for America around the world.
كلينتون قالت أيضا أن رئيسا جديدا للولايات المتحدة وحده الذي سيكون قادرا على تصحيح أخطاء الرئيس جورج بوش وإعادة الأمل والتفاؤل بحسب تعبيرها. وأنهت كلينتون جدلا طويلا في الأوساط السياسية الأمريكية حول إمكان نزولها إلى الحلبة لخوض سباق الرئاسة الأمريكية، وهي في حال فوزها ستكون أول امرأة تنتخب رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة. ولن تكون كلينتون غريبة على البيت الأبيض، إذ شغلته لمدة 8 سنوات بوصفها السيدة الأولى خلال ولايتي زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
I'm
نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، وسنتابع في هذه الساعة تقارير محلية حول ظاهرة تغيب أعضاء البرلمان عن حضور جلساته، كما نزور كربلاء للإطلاع على حقيقة الصدامات التي حدثت مساء السبت في محيط مبنى المحافظة، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج كولاج. نبدأ من بغداد، حيث شهد جلسة البرلمان العراقي يوم الأحد عودة الكتلة الصدرية إلى المجلس والحكومة، كما شهدت التصويت على عدد من القوانين التي تخص التسجيل العقاري وقانون الولادات والوفيات. ومن الملفت للنظر أنه حدثت مشادات بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية وبين أحد أعضاء المجلس على خلفية تحديد يوم الأول من شهر محرم يوم السبت. أحمد الزبيدي عد تقريره عن هذه الجلسة.
شهدت جلسة مجلس النواب العراقي اليوم الأحد عودة الكتلة الصدرية إلى جلسات المجلس بعد قطيعة دامت عدة أسابيع، إذ أعلنت الكتلة الصدرية عودتها رسميا إلى مجلس النواب والحكومة في مؤتمر صحفي مشترك عقدته الكتلة الصدرية وأعضاء اللجنة الخماسية التي شكلها مجلس النواب من أجل التفاوض مع التيار الصدري للعودة، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب دكتور محمود المشهداني، كما جاء على لسان عضو الكتلة بهاء العرجي.
نود أن نبين لكل أبناء الشعب العراقي طالما هذه المطالب الوطنية والشرعية قد تحققت، فنحن نعلن عودتنا وإلغاء تعليقنا في الوزارات وكذلك في مجلس النواب، وسوف نحضر جلسة هذا اليوم، وسوف يباشر الأخوان الوزراء في أداء مهامهم لخدمة الشعب العراقي، ونشكر الجميع كل ما من وقف على تحقيق هذه المطالب الوطنية.
وأن دخل أعضاء الكتلة الصدرية إلى قاعة مجلس النواب حتى بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب بتهنئة أعضاء الكتلة الصدرية بعودتهم، وما أن بدأت الجلسة التي شهدت التصويت على عدد من القوانين بينها قانون التسجيل العقاري وقانون الولادات والوفيات، حتى بدأت مشادات كلامية بين أعضاء مجلس النواب وبين رئيس المجلس محمود المشهداني.
سيد الرئيس، فترة زمنية
وين شتوا؟ وين شتوا تناقشوا لعد القانون؟
قدمنا مقترحات.
ما وين شتوا لعد؟ وين شتوا تناقشوا أنتوا مو القراءة الأولى والثانية وهذا وقت التصويت؟ مو كانوا أربعة أيام مصوت صار شهر ونص من وراء الخربطة ما عملنا هذا.
سيد الرئيس
ما صار تعديلات عليه، ما صار تعديل
يومية. أجي من يقول باشر راح تجي جنابك؟ بلكن باشر ما يصير عندنا حدث أمني وهم يتخربط شغلنا. احنا ما صدقنا يصير عندنا نصاب حتى نقوم نعرقل كلها اجراءات وشكليات وادري وما ادري، على اساس اذا تقراها صار يصير عندك شو اسمه تصور اخر.
المجلس الذي اكتمل نصابه أخيرا بعد أن شهد العديد من جلساته السابقة عدم اكتمال نصابه، شهد هذه المرة مشادات بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية وبين عبد الكريم السامرائي على خلفية تحديد الحكومة يوم الأول من شهر محرم الحرام يوم السبت.
أسكت أرجوك،
أنا أتكلم معك.
لا أسكت رجاء، ماكو حد.
وأنت الآن
رجاء،
وأنت الآن حالك حالي.
أنا تخي الله يحفظك على سيفك. وأنا عديته يقول لك من عاشر القوم رجاء ما فتح نقاشات غير مقبول.
وما أن هدأت الجلسة قليلا حتى تعالت الصيحات بين الأعضاء على خلفية تقديم رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني مقترحا بترك الجلسة مفتوحة مخافة عدم اكتمال النصاب للجلسة القادمة، وانتهت هذه المشادات بترك الجلسة مفتوحة.
السيد الرئيس، أنت طلبت رأي المادة لون تبقى مفتوحة، أعرضت رأي.
نفتح نبقيها الجلسة مفتوحة
هذا هو الأصل للطلب.
السيد الرئيس
الأخ يقول لا، فإحنا نصوت.
نصوت
عليه، نخليها مفتوحة، نصوت على يقول لا، عود بعدين لصوت. قول يلا شوف.
رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر على أن عودة التيار الصدري لمجلس النواب فتحت آفاقا جديدة أمام العلاقات السياسية بين الكتل المكونة للمجلس.
باعتبار التيار الصدري كيان من مجموعة كيانات، فمن خلال النقاشات الطويلة تم تحقيق الوسطية، ولكن كخصوصية التيار الصدري لا نعتبرها هي الحالة المثالية لمطالبنا، ونعتبر الشيء المهم اللي حققناه هو كسر حاجز نفسي موجود في العراق دائما يعتبر الواقع الماثل أمامنا هو أفضل الممكنات، فتم كسر هذا الحاجز كمحتل كموجود، تم كسره وتوسعت الآفاق إن شاء الله بتقديم مشروع الجدولة ومشروع بناء القوات العراقية وعدم تمديد البقاء إلا قوات احتلال إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر ما زالت تقدم سيداتي وسادتي تقاريرها من بغداد، حيث أجمع العراقيون على وصف تغيب النواب عن مجلسهم، كما أعلنه رئيس المجلس محمود المشهداني. وصفوا الأمر بأنه شكل من أشكال عدم الشعور بالمسؤولية أزاء ما يتعرض له الشعب من إرباكات ومحن. الكاتب الدكتور كاظم المقدادي طالب في مقالة ساخرة له، طالب المجلس بإرسال رسائل إلى أولياء أمور النواب أسوة بطلبة المدارس. حسن راشد والتفاصيل.
أصبحت ظاهرة تغيب أعضاء مجلس النواب العراقي عن حضور جلساته إحدى القضايا التي تشغل جزءا من اهتمامات الشارع العراقي المثقل بالمصاعب والهموم. وباتت تهديدات رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني المستمرة للمتغيبين تثير اهتمام العراقيين وأحيانا تعليقاتهم الساخرة.
الجلسة القادمة ثقوا واعتقدوا، الغائبين سيعرضون حقيقة إلى مسألة استبدالهم، راح نسجل أسماء 100%، وقد أعذر من أنذر البرة والجو، عسى ما يجيب بصاروخ ويجي لبغداد، عسى ما يذبحوه بالدرو، وسنطالب ونلح بالمطالبة لاستبدالهم من قادتهم، والقائد قائد الكتلة ما يحضرهم من طالب الكتلة مالته باستبداله، شنو يعني إدارة الكتلة؟
العراقيون على اختلافهم يجمعون على وصف تغيب النواب عن مجلسهم بأنه شكل من أشكال عدم الشعور بالمسؤولية إزاء ما يتعرض له الشعب من إرباكات ومحن. ويعلق الكاتب العراقي الدكتور كاظم المقدادي الذي كتب مؤخرا مقالة يطالب فيها بإرسال رسائل إلى أولياء أمور النواب أسوة بطلبة المدارس بالقول إن ما يجري في مجلس النواب الآن هو واقع مؤلم يخالف أبسط معايير العمل السياسي والمهني.
يعني وصل الأمر بالدكتور المشهداني أن يتكلم، ما معناه أنه سنعرض كل أسماء اللي يغيبون على وسائل الإعلام وراح نقولهم هذا غايب وهذا ما يحضر وهذا كذا. يعني هذا واقع مؤلم، حقيقة واقع مؤلم. أنت عندما رشحت وأنت الآن ممثل للشعب، يسموك ممثل الشعب مو ممثل سينما، ممثل شعب، طيب لما تكون ممثل شعب غير تلتزم بأبسط معايير الأخلاق السياسية والمهنية أنه تحضر حتى تعرض مشكلة المنطقة اللي أنت تعيش حتى تدافع عن مسألة معينة إلى آخره.
ويذكر المقدادي بتجارب العراق البرلمانية في العهد الملكي الذي يرى أنها أكثر نضجا من التجربة الراهنة.
يعني يجب حقيقة أن نرتقي بالعمل بالأداء السياسي لمجلس النواب لحالة أفضل، لأن احنا لو قارنا مجلس الأعيان عندنا حقيقة في العهد الملكي لشفنا أكثر نضجا وأكثر إخلاقية وأكثر مستوى النقاش ومستوى الطرح ومستويات عديدة أخرى. إذن لماذا هذا حقيقة التخلف ولماذا هذا التأخر؟
إذن ما الحل برأيك يا دكتور؟
يعني حقيقة بتقديري يجب أن فعلا تكون هناك إجراءات صارمة بحق كل نائب لا يلتزم بأبسط شيء وهو الحضور، وأيضا بمعايير أخرى يفترض يعني أنه يلتزم بها.
ويشدد الدكتور عبد السلام السامر معاون عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد على ضرورة أن يتنحى الذين لا يستطيعون التواصل مع مهام المجلس.
يعني يفترض أن يكون هناك نظام داخلي لمجلس النواب ينظم جلساته أو ينطوي على آلية عمل مجلس النواب، ومن يتعذر حضوره لاجتماعات مجلس النواب وهي مسؤولية سياسية وأخلاقية عليه أن يتنحى وأن ترشح الكتل التي ينضم إليها بديلا عنه، وأن يكون المرشح يتحمل أو يكون على قدر كبير من المسؤولية لممارسة نشاطه النيابي في مجلس النواب، وبالتالي يفي بمسؤوليته إزاء المجتمع العراقي.
كريم الأسدي يقول إن ما يهم نواب المجلس الآن هو الرواتب فقط.
حقيقة إذا كنا نريد نتحدث عن هذا البرلمان كباقي البرلمانات في العالم، فبرلماننا يعني أستطيع أن أقول أنه مخزي، لا أكثر أن يقبضون رواتب موظفين صغار، الشعب لا يعنيهم في شيء، الأمور الحياتية لا تعني بشيء، العراقي يسحق يوميا، وهم حتى إذا يظهرون أمام التلفاز فيظهرون خلافاتهم شتائمهم وخلافاتهم أمام الناس، فكيف حال المواطن يعني انتخب هؤلاء الأشخاص وهم أصبحوا يعني يسخرون منه في كل شيء.
أم سعد ربة بيت من واقع حاجاتها الكثيرة تقول إن أعضاء مجلس النواب لا يشعرون بالمسؤولية تجاه الشعب.
وبالنسبة للبرلمان يعني ما عندهم يعني ذاك المسؤولية، عبالك مدى يشيلون المسؤولية الشعب، بالرغم إن الشعب هو اللي وصلهم لهالحالة واللي صعدهم، بس هم يعني مثل مكتوفي الأيدي، يعني الناس لا مشتقات نفطية هالشتاء.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
تقدم. أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. وينتقل مستمعين الكرام ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى كربلاء، حيث وقعت مساء السبت مصادمات وانفجارات عنيفة في محيط مبنى المحافظة أسفرت عن مقتل بعض الجنود الأمريكيين والعراقيين. محافظ كربلاء عقيل الخزعلي نفى في مؤتمر صحفي عقده ظهر الأحد أن يكون الموضوع بحسب بيان القوات الأمريكية التي حملت الميليشيات المسلحة مسؤولية هذه الصدامات. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
وقعت الليلة الماضية مصادمات وانفجارات عنيفة في محيط مبنى محافظة كربلاء الذي يلاصق مقر قيادة الشرطة فمحكمة بداءة المدينة، أسفرت عن إحراق سيارة نوع هامر وقتل بعض الجنود الأمريكان وإصابة بعض العراقيين. هذه المصادمات ظلت محاطة بالغموض ولم يتسنى الوقوف على حقيقة ما جرى، فبينما حمل بيان القوات الأمريكية الصادر في بغداد مسؤولية الحادث لميليشيات مسلحة، نفى محافظ كربلاء عقيل الخزعلي في مؤتمر له ظهر اليوم أن يكون الموضوع وفقا للرواية الأمريكية.
إن توصلت إلى أي معلومات حول هذا الموضوع أن تبرز هذه الوثائق والأدلة، لأن الوضع العراقي لا يحتمل في أن نلجأ إلى عملية التهمة والظن والتأشير على جهات قد تضلل عملية الوصول إلى الجهات الحقيقية في هذا الموضوع. أنا أفهم بأن هناك استراتيجية أمنية ولديها الكثير من البنود والمبادئ قد سنت، ولكن الاستعجال في التصريح دون الوصول إلى التحقيق الرسمي المدعم بالوثائق والثبوتيات أعتقد بأنه قد يجافي الحقيقة وقد يسبب حالة التباس أكثر.
بعد لحظات من الحادث سارعنا لتقصي الحقيقة، ولكن الروايات اختلفت والمكان أحيط بجدران من الممنوع، ولكن الذي اتفق عليه هو أن مجموعة من السيارات المظللة نوع جيمس تتقدمها سيارة عسكرية من نوع هامر قصدت مبنى محافظة كربلاء مع حلول الظلام مساء أمس. محافظ كربلاء قال في مؤتمره الصحفي ظهر اليوم إن السيارات التي دخلت محيط مبنى محافظة كربلاء هاجمت مفرزة أمريكية،
أن محاولة قد سببت خرقا أمنيا، وأن هناك جهات مجهولة استخدمت بعض الآليات من الجيمسي وكانت قوة تتزيى بالزي العسكري بعضها العراقي وبعضها الأجنبي دخلت في اصطدام مع القوات الأمريكية التي هي موجودة في غرفة العمليات في قيادة الشرطة، تسبب هذا في إحداث حالة من الرعب الاجتماعي والترويع الجماعي لساكني المدينة.
المحافظ وآخرون حاولوا الإيحاء بأن جهات خططت لهذه العملية على مستوى غاية في الدقة، ولكن هل دخلت هذه الجهات فيما لو صحت التكهنات مدينة كربلاء بوثائق توحي أنها قوات أمريكية؟
نعم، ضمن السياق المعتاد للقوات الأمنية العراقية بأنها تبلغ من خلال غرفة العمليات عن مسير أي قوات سواء كانت عراقية أو أجنبية من خارج حدود محافظة كربلاء، ويحدد لها المسير، وفي بعض الأحيان تحدد حتى المهمة أو إذا كان فيها وفد دبلوماسي أو مسؤول أو قضية متابعة أعمال الأمن أو الإعمار. نعم، وصل إلى غرفة السيطرة في مديرية نجدة كربلاء أنه هناك وفد، وهذا الوفد أقول بصراحة هو تزيى بزي الوفود الرسمية وأبرز بعض الوثائق التي تدل قد يكون على أنها جهات أجنبية، وهذا استدعى بأن القوات السيطرة الأمنية في محافظة كربلاء كما هو معتاد أن تتيح لهم عملية المرور، ولكن أعتقد أن هناك حلقات يجب أن يستفاد التحقيق بها حتى نصل إلى الصورة المكتملة.
على أي حال، هناك رواية أخرى تفيد بتعرض الرتل الأمريكي لنيران قوات الأمن العراقية، وهناك من يقول أيضا أن السيارات التي قصدت مبنى المحافظة لم تكن تابعة للجيش الأمريكي، ولكن حقيقة ما حدث تبقى في عهدة المسؤولين من الأمريكان والعراقيين في كربلاء. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
أما الآن فيتحول ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى أربيل، حيث نظم مركز المشروعات الخاصة في غرفة التجارة الأمريكية ورش عمل خاص بالنشاط التجاري والمؤسسات المالية والمصرفية. الدكتور نبيل سعدون طه من مركز المشروعات الدولية لغرفة التجارة الأمريكية يتحدث عن أهمية قطاع البنوك في إقليم كردستان ضمن تقرير أعده لنا شمال رمضان.
بدأ القطاع الخاص في إقليم كردستان وبإشراف غرفة التجارة الأمريكية بدراسة صياغة أفكار ومقترحات لتقديمها للحكومة يكون من شأنها تطوير أداء القطاع. هذا النشاط الذي يشمل 10 من القطاعات الفرعية كالبنوك والنقل والسياحة والصناعة والإسكان والتعليم وغيرها يأتي بدعم من مركز المشروعات الخاصة بغرفة التجارة الأمريكية، وسينجز عبر مجموعة من ورش العمل أو حلقات النقاش. أربيل شهدت انعقاد ورشتي عمل بهذا الصدد، واحدة خاصة بالنشاط التجاري وثانية حول المؤسسات المالية والمصرفية في الإقليم. شيروان أنور مصطفى مسؤول الورقة المالية أوضح لإذاعة العراق الحر آلية وضع المقترحات خلال الحلقات النقاشية أو ورش العمل بقوله:
أكو مبادرة من يعني مع كل رجال الأعمال والمنظمات منظمات الأعمال غرف تجارة، بادروا لتأسيس فد أو اقترحوا تشكيل فد تأسيس أجندة لقطاعات الأعمال، وهاي الأجندات كل واحد اختاروا لها منسق، أنا منسق مال القطاع المالي والمصرفي، فكل منسق يجمع كل آراء وملاحظات الـ خلينا نقول الـ 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 كل قطاعات الأعمال في الإقليم توكس ليمانيا أربيل، يقدم ورقة تطوير هذا القطاع. إذا أنت تريد تطور القطاع المالي شنو مقترحاتك، خصوصا إحنا مقبلين على تغيرات كبيرة في مجال تأسيس نظم يعني مالية وقوانين جديدة تطبق خلال 2007 ولاحقا.
دكتور نبيل سعدون طه من مركز المشروعات الدولية بغرفة التجارة الأمريكية ومدير المشروع تحدث هو الآخر عن قطاع المال والمصارف في الأقليم.
الحقيقة تعلمون أن دور البنوك في كل مكان في العالم هو دور ريادي، لا يمكن أن تبنى اقتصاديات الدول ولا أي عملية تطور ولا أي عملية قفزة نوعية في مجال التحقيق البنية الاقتصادية والنهضة الاقتصادية ما لم يكن قطاع البنوك شريكا حقيقيا في هذه النهضة. وبالتالي ما نلمسه الآن أن دور البنوك ضامر يقتصر فقط على أنها مستودع للمال، يعني تودع فيه الأموال ومن ثم تسحب، وبالتالي حتى أرباح تلك البنوك لا تتحقق إلا من خلال الأجور التي يتقاضاها البنك عن هذه العمليات، عمليات الإيداع والتحويل وغير ذلك.
دكتور، ما الذي يدفع بهذا القطاع إلى النمو أو إلى التطوير يعني برأيكم؟
بالتأكيد عوامل كثيرة، على رأسها السماح له بالكثير من هامش المخاطرة، السماح له بدخول ميادين وخدمات لم يدخلها بعد، شرعنة عملية الشراكة الخارجية، نوع العلاقات الخارجية، استحداث وابتداع الكثير من الأمور الغائبة في الوقت الحاضر كالصناديق المصرفية المتخصصة والعمليات الإسلامية والعمليات الأخرى.
المبادرة من يجب أن تأتي هنا؟ المبادرة الأولى، الخطوة الأولى، هل هو من 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 البنوك، قطاع البنوك، أم من الحكومة مثلا؟
نحن هنا نضع الأصبع على الجرح كما يقال، نقول أن هنالك خلل في التشريعات التي تسمح للبنوك بقيام بدورها الحقيقي، وبالتالي لو استطعنا أن هي البنية التشريعية أصلحنا التشريعات واستحدثنا تشريعات تسمح مثلا بالتوقيع الإلكتروني، التبادل العمليات الإلكترونية، الفيزا كارد غيرها، لو أوجدنا هذه التشريعات المناسبة بالتالي سوف يكون هنالك تقصير من البنوك ما لم تغتنم فرصة وجود تشريعات صحيحة لتمارس دورها الطبيعي. الخطوة الأولى هي إصلاح التشريعات، الخطوة الثانية هي النظر إلى البنوك ما الذي ستفعله بعد ذلك.
انتهى تعليق الدكتور نبيل سعدون مدير مشروع أجندة أعمال إقليم كردستان، وهو مشروع يبحث في وضع أوراق عدة لتطوير أداء القطاع الخاص بمساعدة من الحكومة الإقليمية. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
شون وانا ما بيت شون وهنا بيت ضل ما اشخي جواني دنا بيت شون وانا ما بيت شون وهنا بيت ضل ما اشخي جواني دنا لچاویم هم بجوانی نبهی جوانی و
شوی من هند جوانی نبهی جوانی و همه چوکانی لکل نوا نزف روشی بندو چوا چوکانی دل دا هر روز میلم بود زیاده دیره چی وات لدل دا هر روز میلم بود زیاده به وشینا زو پیمانه دم بی بارا
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يلتقيكم الآن فارس شوقي مع ضيوفه من شباب المهجر في حلقة من برنامج كولاج تتعلق بورش العمل التي يساهم بها الشباب وتقييم المشاريع ونتائجها.
إذاعة العراق الحر، كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
نهرو
دليلة
مهلو. أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع: محطة المشروع، محطة ورش العمل، محطة التقييم والنتائج، المحطة المفتوحة. وأخيراً محطة تحياتي.
كولاج.
محطة المشروع. أصدقاء المستمعين، دائماً هناك مشاريع بالذهن، هناك مشاريع صغيرة وهناك أيضاً مشاريع كبيرة. المشاريع الكبيرة اللي تتخذها المؤسسات أو الشركات تقدم هذه المشاريع بضمن ميزانية معينة وبضمن سقف زمني ودراسة.
أي مشروع يكون حتى يكون فائدة للمجتمع أو يكون فيه لفائدة للبلد ككل. فإذا مثلا عندك طرق أو جسور أو مستشفيات أو مدارس، هاي كلها لها فائدة للمجتمع حد ذاته. فلازم مثلا أي مشروع يقوم لازم يكون مثلا يكون عنده ميزانية خاصة له، ويكون له مدة معينة لازم ينجاز المشروع به، لازم المشروع يتنفذ به، ولازم مثلا يكون كلفته مو كلش عالية. يعني المشروع لازم له خصوصيات،
وهن المشروع هن يكون يقول أول شيء اللي تكتب على الورق يكون أربع نقاط: النقاط القوية، النقاط الضعيفة، الحظ شنو اللي بالمستقبل راح يكون، نقاط الضعف اللي راح تقابلك بالمستقبل. إذن الأربعة من تكتبهن على ورق راح لازم هنوب النقاط القوية تخليهن مقابل النقاط الضعيفة، والحظ راح يجي عندك ضد مكانات الخطر راح تجي، ومن النجاح والفشل من هالأربع نقاط يطلع. كل مشروع دراسة عام،
كل مشروع يقدم أيضا للدولة أو للمنظمة أو أي شيء
لازم موجود بهالأربع نقاط.
يعني خلي أحكي بشكل خاص بتجربتي بلندن، ماكو شيء يبدون به بدون أن يكون مشروع مكتوب على ورق من الألف إلى الياء، يعني من الفكرة والهدف والخطة والمدة اللي راح يأخذها هذا المشروع، الناس شقد ناس راح لازم يشتغلون على المشروع. كلمة مشروع كلش كبيرة، ممكن أنه يعني المستمع يجوز يأخذها على مشروع بناء أو مشروع
مشروع شخصي كان يكون
أو مشروع صناعي، بس هو ممكن أنه يكون مشروع تربوي صغير جدا، يعني شخصي يجوز
هم،
يعني يجوز على صعيد المدارس.
إيه لازم تكون متداخلة، يعني مثلا لازم المستشفى يكون مجهز بأحسن الأجهزة، لازم يكون عنده الكادر العلمي مثلا من أطباء، من ممرضات، من كادر التنظيف، من الخدم وهذه. فلازم يكون كل شيء مرتبط ببعضه ويكون مشروع يعني يكون زين للمجتمع، يعني حتى يخدم المنطقة اللي هو بيه.
إذا العينة مالت المشروع خلينا نقول يكونون من أطراف مختلفة، يعني مثلا إذا مشروع يتعلق بالأجانب فحتى يغطون يأخذون فكرة عن جميع أنواع الأجانب اللي يشملهم هذا المشروع، سيسوون ووركشوب. هذا الوركشوب يجمع هاي المجاميع بصور مختلفة للمشروع، لتنفيذ المشروع.
أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب الخطر واتحمل أنواع القهر إذ والعيون الغالي.
أصعد جبل أعبر نهر أمشي على دروب الخطر أتحمل أنواع القهر إذ والعيون الغالي.
محطة ورشة عمل. أصدقاء المستمعين، دائما هناك ورش عمل للمشاريع. ورش العمل اللي نطلق عليها الوركشوب هي لغة المخاطبة للآخرين، تسهل عملية المخاطبة مع الناس قبل تنفيذ المشروع من ناحية مناقشته إيجابيا وسلبيا.
ووركشوب هنا بيكون يعني انك تسوي تاك فور ديلينج، تقوم تنفذ العمل شوية بشوية، تبدي كأونر جوك وتعطي تقسم العمل انك البحث من واحد من الاشغال، يعني طبعا البحث وكونكلوسي النتائج شنو، انه مات هل ممكن يعني بمجال ولا ما بمجال. طبعا لازم يكون مع الناس جمهور، ولازم الجمهور يكون كبير، يعني مو شخص او شخصين، كل النواحي يعني من كل مكان، مو بس منطقه واحده، او يعني يكون شامل.
مثلا اذا مشروع يتعلق بالاجانب، فحتى يغطون ياخذون فكره عن جميع انواع الاجانب اللي يشملهم هذا المشروع، فيسوون وركشوب، فحتى تصير عند المؤسسة أو الجهة صاحبة المشروع فكرة تامة إنه هذول الناس شلون دا يفكرون، الطريقة اللي دا يطرحون بها مقترحاتهم، ياخذوها هاي كلها على ورق بنظر الاعتبار بمشروعهم، حتى يكون متكامل إلى حد ما يجمع يعطي صورة أو وجهة نظر هؤلاء، يمثل هؤلاء الناس اللي هم عينة المشروع.
ورشة العمل بحد ذاتها هي شنو؟ تسهيل عملية تواصل مع المتلقي أم شون؟
ورشة العمل هي لازم تكون بأي مشروع، يكون لازم يكون عنده ورشة عمل، بحيث أنه الناس القيمين على ورشة العمل لازم يجتمعون على طول، لازم يقررون ايش قد الميزانية مالته، ايش قد لازم اي مدة زمنية لازم ينجزون، اي توسيع الخدمات للناس، للمهندس، للمقاول، وبالاضافة الى انه يا بعدنا فلان مكان اكو مثلا مجمع رياضي مثلا او مجمع ثقافي، يعرفون الناس بانه هذا المكان موجود هنا ولازم يستفاد المجتمع منه، المجتمع حوالين المشروع هذا.
ورش العمل هي تكون يعني اقناع للجمهور او اقناع للحضور،
هي تكون هم انك تعرف نفسك وهم تشوف الفكره اللي شلون يعني تقدر احسن شيء تطبقها حتى تنجح، يعني تاخذ افكار من الناس وتضيفن افكارك انت، حتى يعني اقوى شيء تكون تشترك بوزيت.
محطة التقييم والنتائج. محطة التقييم والنتائج أصدقاء المستمعين من المحطات المهمة. دائما هناك بعد انتهاء كل مشروع تقييم من ناحية الزمن، من ناحية الكلفة، من ناحية الخسارة وغير ذلك، وبالتأكيد التقييم والنتائج ما تدخل به لا عنصر واسطة ولا قرائب، يعني اللجان هنا ما ترحم.
طبعا هي التقييم أهم مرحلة بالمشروع. ليش؟ يعني صحيح الهدف والخطة والتنفيذ وهي كلها أشياء كلش مهمة، بس التقييم هو خطوة للأمام. إذا كان التقييم جيد صحيح يكون خطوة للأمام لمشروع أنجح، يعني أنه تدرس الأخطاء اللي وقعت بهذا أثناء تنفيذ المشروع،
من بكل شيء، من ناحية التقصير، من ناحية أو الـ يعني منشتغل زين منشتغل مو زين، ليش هذه النقطة أو هذا الخطوة تأخرت في يعني تأخر تنفيذها في حين أنه هي لازم تصير قبل وقت، لأنه كل محسوب زمن. فهذه كلها تناقش
تقييم النتائج تسوي حتى تشوف يعني مشروعك هل ترى راح ينجح، تقييم حتى الفكرة تكون واضحة لنفسك هماتن إلك واضحة ودور ستيلينج الهدف ماتك يكون هم واضح يعني موجود بالك، مو يعني مو تشيد أي مكان من ناحية الزمن، من ناحية بالهولندي يقولون أربع فير بيس، يكون البي إنك تكون تشوف مكانك أول مكان، المكان وين راح تقعد به. نقطة ثانية تكون العمال ماتك، نقطة ثالثة تكون بها طريقة راح تبيع أو تنشر بضاعتك، ونقطة رابعة شلون دعاية مات حسب المشروع. طبعا
ندخل في مرحلة تقييم النتائج، يخضع المشروع دائما إلى تقييم النتائج أم لا؟
أي لازم أي مشروع يكون لازم يخضع إلى تقييم. أي هي هذه موجودة خاصة بإنجلترا مثلا، كلش موجودة هذه على طول، يشوفون يعني على طول أكو تقييم لكل مشروع، يشوفون مثلا صلاحية مثلا إذا كان جسر أو شيء تابع الموضوع بعد إنجاز المشروع، لازم يتابعون يشوفون يكون كل الأشياء حتى يكون حتى ما فد يوم يعني لا سمح الله يصير في شيء خلل ويوقع الجسر أو حي الله يكون يعني شيء ضرر للمجتمع.
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة، هل قمت بورشة عمل؟
على حساب الدراسة بل كان محل ملابس مودة ونجحنا الحمد لله شكر نجحنا به وطون الدبلوم على المشروع اللي خلصنا دراستنا به. أكيد طبعا درسنا وطلعنا للشارع كمان حتى ندرس ونسأل من الناس أفكار ناخذ من عندهم، رحنا للبنوك طبعا حتى الأرقام الفينانشيال المالية همتين نحسبهن وياهم، وكل هذا طبعا كله لازم كان نكتب على ورقة وقلم حتى هم إحنا نعرف شنو طريقنا، أم جهة المدرسة والبنوك حتى على حساب القرض أو أي شيء ثاني.
والله يعني كثيرة منها ورشوبات بالصحافة، ورشوبات بعملية الاندماج، اندماج الأجانب بالمجتمعات الأوروبية بما يتعلق أيضا بالشباب، تجربة الشباب واندماجهم بالمجتمعات، يعني أكثرها أو عن يعني لي توجيه النساء إلى أنه يروحون يهتمون بنفسهم، يهتمون بالجانب الذهني، بالجانب الترفيهي، بالجانب الشخصي، بعيدا عن هموم البيت. وركشوبات مختلفة حقيقة ما أتذكر كلها.
والله من مدة لا، بس يعني من زمان شاركنا بورشات عمل بالإعداد وترتيب قنوات فضائية تلفزيونية، فيعني حديثا لا.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما تبع التحيات
حياتنا لكل أهل بالعراق وخارج العراق.
محطة تحياتي، إما تبعثين تحيات
أبعثها إلى حقيقة كل العراقيين بالداخل، يعني العراقيين إحنا نبعث دائما تحيات بالداخل لقلقنا عليهم جدا جدا ولشوقنا إلى هذا البلد، وأبعثها للعراقيين اللي بالخارج لحيرتهم.
محطة تحياتي، إما تبعت تحيات.
والله أبعت تحياتي للأهل بالعراق والله يكون وياهم، وإن شاء الله السلام والأمن يعود للعراق.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.